بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن التقريب الأول من التقريبين المطروحين لصحة النظرية الأولى في هذا البحث، حيث قلنا بأنه توجد نظريتان في بحث أنه ماذا نصنع في العلمين الإجماليين اللذين لا يمكن العمل بهما معا لأنهما متعاكسان، العلم الإجمالي بأنه إما يجب هذا الفعل في يوم الخميس أو يحرم في يوم الجمعة، والعلم الإجمالي بأنه إما يحرم في يوم الخميس أو يجب في يوم الجمعة. هذان العلمان الإجماليان وإن كان كل واحد منهما وحده صالح للتنجيز، ولكن لا يمكن العمل بهما معا لأنهما متعاكسان. قلنا أنه توجد نظريتان، النظرية الأولى أن لا نفتح بحث الأهم والمهم، أن أي منهما أهم وأي منهما أقل أهمية، وإنما نعمل في كل من هذين العلمين الإجماليين بالامتثال الاحتمالي، نتنزل من الامتثال القطعي إلى الامتثال الاحتمالي، فنفعل في كلا اليومين هذا يؤدي إلى الامتثال الاحتمالي لكلا العلمين الإجماليين، أو نترك في كلا اليومين وهذا أيضا يؤدي إلى الامتثال الاحتمالي لكلا العلمين الإجماليين. هذه هي النظرية الأولى. والنظرية الثانية أنه لا، أننا لابد وأن نعمل بأحد هذين العلمين الإجماليين ونترك العمل بالآخر بسبب الأهمية. هاي النظرية الثانية. نحن لازلنا في بحث النظرية الأولى، وقلنا يوجد تقريبان لتصحيح النظرية الأولى. كان التقريب الأول لتصحيح النظرية الأولى هو أنه النظرية الأولى وهي النظرية القائلة بأنه لا نلحظ الأهمية وإنما نلحظ الاحتمال الاحتمالي الامتثال الاحتمالي لكليهما. هذه النظرية هذه النظرية هي الصحيحة، لأن النظرية الأخرى الثانية تطبق موازين الأهم والمهم. وهنا موازين الأهم والمهم لا محل لها، لا يمكننا، لا يحق لنا أن نطبق موازين الأهم والمهم. ليش؟ لأنه هنا يدور الأمر بين الأخذ بهذا العلم الإجمالي أو بذاك العلم الإجمالي لعدم إمكان العمل بهما معا. وهنا إذا عملنا بالنظرية الثانية وهو أن نعمل بأحد هذين العلمين الإجماليين لكونه أهم، ونترك العمل بالعلم الإجمالي الآخر، لو صنعنا هكذا بل فهنا معناه عدم مراعاة ما يقتضي، عدم مراعاة ما يستدعيه التزاحم بين المقتضي وغير المنجز، المقتضي غير المقتضي التعليقي غير المنجز، وبين العلية التامة المنجزة. هنا أحد طرفي الاحتمالين في طرفي العلم الإجمالي تنجيزه تعليقي، والطرف الآخر تنجيزه ثابت منجز مو تعليقي. بلي هسه قاعد أقول، فيقول بأنه أليس العلم الإجمالي بطبعه هم يوجب الموافقة القطعية وهم يحرم المخالفة القطعية؟ تحريم المخالفة القطعية تنجيزي، سواء أكو ترخيص ماكو ترخيص، يحرم المخالفة القطعية بأن يخالف كلا طرفي العلم الإجمالي، ما يحق له أن يخالف كلا طرفي العلم الإجمالي. إن أمكن شيء من المخالفة بمجيء مرخص غير مبتلى بالمعارض أو كذا، فهو الترخيص في ترك الموافقة القطعية، مو الترخيص في ترك المخالفة القطعية. فالمخالفة القطعية ما بها مجال، تنجيز المخالفة القطعية تنجيز ثابت بشكل مسلم غير تعليقي. بينما تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية تعليقي، وإن كان معلقا على عدم ورود الترخيص. فهنا في الحقيقة إذا نريد نعمل بأحد العلمين الإجماليين ونترك العمل بالآخر كما يدعيه صاحب النظرية الثانية، لكان هذا يعني أننا نرجح أحد العمل بأحد هذين العلمين الإجماليين ونترك الآخر، بالرغم من أن أحدهما تعليقي والآخر تنجيزي مسلم، وهذا غير صحيح. فيقول أنه صاحب النظرية الثانية يبتلي بهذا الإشكال، يبتلي بإشكالية ترجيح أحد العلمين الإجماليين على العمل بالعلم الإجمالي الآخر وإن كان بملاك الأهمية، ولكن هذان العلمان الإجماليان بل وجوب الموافقة القطعية فيهما بل تعليقي، وحرمة المخالفة القطعية فيهما مو تعليقي تنجيزي. وكيف يحق لأصحاب النظرية الثانية أن يقدموا أحد هذين التنجيزين على الآخر بملاك الأهمية، رغم أن تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية بل تعليقي، وتأثير العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية مو تعليقي تنجيزي. وما دام أدار الأمر بين الأخذ بتأثير العلم الإجمالي التعليقي تأثيره التعليقي وبين الأخذ بتأثيره الغير تعليقي بل التنجيزي، ما دام هكذا يدور الأمر بعد لا يحق لنا تقديم أحد الأمرين على الآخر بشنو بالأهمية. هنا بعد الأهمية تلغو ما دام أنه الأخذ بأحد تأثيري العلم الإجمالي وهو تأثيره في وجوب الموافقة القطعية تعليقي، والعمل بالتأثير الآخر والتأثير الآخر تنجيزي ليس تعليقيا، فلا بد وأن نقدم التنجيزي على التعليقي. كان هذا هو التقريب الأول لتصحيح النظرية الأولى. هذا التقريب يرد عليه أولا وثانيا أستاذنا الشهيد يورد إيرادين على هذا التقريب. الإيراد الأول بلحاظ دعواه التعليقية لتأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية، يقول هذا تعليقي. أستاذنا الشهيد بهاللحاظ يناقشه في الإيراد الأول، وفي الإيراد الثاني أستاذنا الشهيد يناقشه بلحاظ دعواه التنجيزية للتأثير الآخر للعلم الإجمالي، أليس يدعي بأنه تأثير العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية تأثير منجز مو معلق؟ بالثانيين يناقش الإيراد الأول حول دعواه التعليقية في أحد التأثيرين، والإيراد الثاني حول دعواه التنجيزية في التأثير الآخر. أما الإيراد الأول يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه أنت تؤمن بأن تأثير العلم الإجمالي، يعني كلا العلمين الإجماليين، في وجوب الموافقة القطعية تنجيز تأثير تعليقي معلق على عدم ورود الترخيص، وهذا هو السبب في أنه لا نعمل بأحدهما ونترك الآخر، وإنما نعمل بذاك التنجيزي وتأثير العلم الإجمالي التنجيزي، ولا نعمل بتأثير العلم الإجمالي التعليقي. يقول له أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنه لو سلمنا بهذا المبنى، وهو مبنى من يقول بأنه لو دار الأمر بين العمل بالتأثير التعليقي للعلم الإجمالي وبين العمل بالتأثير العلم الإجمالي التنجيزي المسلم، لو دار الأمر بينهما لابد وأن نعمل بالتعليقي، ولكن التعليقي إذا كان المعلق عليه حاصلا، كل نشوف هذا معلق على أي شيء، هذا التأثير وهو تأثير كلا العلمين الإجماليين في وجوب الموافقة القطعية، يقول هذا تعليقي، خب معلقا على أي شيء؟ معلقا على عدم ورود الترخيص، أو أن الترخيص في الطرفين يتعارضان ويتساقطان، المهم عدم وجود الترخيص الشرعي في الطرفين، وهذا حاصل. إذا كان حاصلا صار التعليقي هم تنجيزي، فيدور الأمر بين تأثيرين تنجيزيين، لأنه هذا ذاك الذي كان تعليقي تحولت تعليقيته تحولت إلى تنجيزي ببركة كون المعلق عليه حاصلا وهو عدم ورود الترخيص في الطرفين. فما تقوله من أنه لا بد وأن نعمل بتأثير التنجيزي لا بالتأثير التعليقي، هذا لو صح فهو يصح فيما إذا بقيت التعليقية على ما هي عليها، بينما هنا التعليقية تحولت إلى تنجيزية ببركة كون المعلق عليه حاصلا، لم يرد ترخيص في الطرفين، فإذا صار يدور الأمر بين تأثيرين تنجيزيا كلاهما تنجيزي وهو على حد سواء، بالتالي لا بد وأن نتحول إلى الأهمية كما عليه صاحب النظرية الثانية. هذا هو الإيراد الأول لأستاذنا الشهيد. وفي هذا الإيراد الأول ركز أستاذنا الشهيد على دعوى التعليقية. الإيراد الثاني يركز فيه أستاذنا الشهيد على دعوى التنجيزية. في شنو؟ في تأثير العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. هو يدعي صاحب هذا التقريب الأول يدعي، طبعا أنا أعبر صاحب التقريب الأول بين وسيد الشهيد، ما ذاكر صاحب التقريب الأول منه مهما كان. فيدعي صاحب هذا التقريب الأول أن تأثير العلم الإجمالي لحرمة مخالفة القطعية تأثير منجز غير معلق على شيء. يقول بأنه تأثير منجز لا غير معلق على شيء. هذا شنو قيمته؟ إذا كان التنجيز إذا دار الأمر بين العمل بتأثيره التنجيزي أو تأثيره التعليقي، فيما إذا كان ذاك التعليقي معلق على عدم حصول التأثير الآخر، هذا قد يقال حينئذ بأنه هذا بعد لا تصل النوبة إلى الأهمية. ولكن هنا التنجيزية لأحد التأثيرين نابعة عن سقوط مولوية المولى بمعنى حق طاعته. أليس المولوية بمعنى حق الطاعة؟ في محله أستاذنا الشهيد شارح معنى المولوية، مولوية الله تبارك وتعالى يعني أن له حق الطاعة علينا. إذا سقطت مولوية المولى بسبب من الأسباب، لو لم يكن له حق الطاعة بسبب من الأسباب فهذا بعد يزول تأثيره التنجيزي لعدم ثبوت مولوية للمولى. بينما فيما نحن فيه إذا كان أحدهما أهم والآخر مهم، خب تسقط مولوية المولى لذلك الأقل أهمية ويتقدم عليه حق طاعة المولى في ذاك الأهم، هذا صحيح. ولكن إذا لم نلحظ الأهمية، لم نقدم بالأهمية، فهنا على أي أساس نقول بأن هذا منجز وذاك مو منجز؟ تأثيره في حرمة المخالفة القطعية تأثير تنجيزي غير قابل للسقوط. يقول ليش تأثيرا؟ إذا كانت أحدهما أهم، فهذا هذه التنجيزية تزول، إذ أن المولى يفقد مولويته، يفقد حق طاعته عقلا كما في المتزاحمين، حتى في العلم التفصيلي، فكيف بالعلم الإجمالي؟ كما في مثال دوران الأمر بين غصب ملك الغير في طريقه إلى إنقاذ الغريق وبين إنقاذ الغريق، فعندما يدور الأمر بين شيئين من هذا القبيل وكان إنقاذ الغريق أهم، فالمولى يفقد حق طاعته في حرمة غصب ملك الغير في طريقه، الأرض التي في طريقه إلى البحر اللي يروح يصل إلى البحر لإنقاذ الغريق، هذا الطريق إذا كان لا يرضى صاحبه باجتيازه، هذا هنا شنقول؟ نقول بأنه المولى فقد حق طاعته في هذا الحكم، وبقي حق طاعته في حكم ذاك الأهم. فيما نحن فيه هم هكذا، فيما نحن فيه صير تزاحم بين العمل بتأثير العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية وبين تأثير العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وتنجيز العلم الإجمالي، تأثير العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، هذا التأثير قد زال بسبب كون هذه المنجزية لم يبق للمولى حق الطاعة فيها، فهنا بعد ما نقدر نقول بأن هذا تأثيره في حرمة المخالفة القطعية بما أنه منجز لا بد وأن نتمسك به، هنا لا، بل هذا التنجيزية لو كان هذه الطاعة لحكم صادر من أخيه، من ابن عمه، من شخص صديق له، بحيث ليس له حق المولوية عليه، فهل كان يقال بأنه هذا فقد هذا التأثير للتنجيزية؟ أصلا هذا التنجيزية من أساسها ماكو، لأنه ليس له حق الطاعة، ليس له بل منجزية عقلية، حق الطاعة العقلية ليست له مولوية، لا مولوية له عليه حتى يطيعه. وهنا إذا كان أحدهما أهم والآخر أقل أهمية، فهو راح يصير مثل من؟ مثل إطاعة ابن عمه، إطاعة أخيه، صديقه، راح يصير مثل هذا، لأنه ذاك الأقل أهمية ليس للمولى حق الطاعة فيه، يبقى حق الطاعة فقط في ذاك الأهم، وعليه فيما نحن فيه لا يمكن أن نقدم تأثير العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية بدعوى أن تأثيره هذا تنجيزي، نقول تأثيره هذا ساقط لسقوط مولوية المولى بالأهمية إن كان أحدهما أهم، فلا بد وأن نراعي الأهمية، لأنه ليست المسألة مسألة أن هذا التأثير تمجيزي وذاك التأثير تعليقي، حتى تقول بأننا نتمسك بالتنجيزية ونترك التعليقية، وإنما المسألة مسألة أن للمولى أصلا حق طاعة أو ليس له حق الطاعة. نقول إذا كان أحدهما أهم فلا يوجد للمولى حق طاعة في ذاك الأقل أهمية، يفقد حق طاعته. هذا هو الإيراد الثاني بلحاظ دعوى التنجيزية. الإيراد الأول كان بلحاظ دعواه التعليقية لأحد تأثيري العلم الإجمالي، والإيراد الثاني بلحاظ دعواه وجود التنجيزية لأحد هذين التأثيرين. ففي الإيراد الأول يقول هذا لتقول تعليقي، ما ظلت تعليقيته وإنما المعلق عليه حاصل، إذن هذا هم صار تنجيزي، فصار تزاحم بين تأثيرين تنجيزيين. هذا الإيراد الأول بلحاظ دعواه التعليقية في أحد التأثيرين، والإيراد الثاني بلحاظ التنجيزية، يقول بأنه ما تقوله من أننا نتمسك بالتأثير التنجيزي هذا غير صحيح، لأنه في مورد هذا التأثير التنجيزي أصلا ليس للمولى مولوية، لا يفقد مولويته، يفقد حق طاعته إذا كان أحدهما أهم والآخر أقل أهمية. هذان إيرادان يريدهما أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه على هذا التقريب الأول، ولا بد وأن نتحول إلى التقريب الثاني لتصحيح النظرية الأولى، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.